الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله تبارك وتعالى وصية الله للأولين والآخرين. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أيها المسلمون، ركائز العيش الرغيد تقوم على ثلاثة أركان: الأمن في الأوطان، والسلامة في الأبدان، وتوافر لقمة العيش التي يقتات بها الناس. هذه الأركان الثلاثة عباد الله لا غنى للناس عنها، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا في سربه. وهذا يمكن أن نطلق عليه الأمن الاجتماعي، من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، وهذا هو الأمن الصحي، عنده قوت يومه، وهذا هو الأمن الاقتصادي. هذه الأركان الثلاثة: من بات آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي اجتمعت له أركان السعادة كلها حينما تتوفر له هذه الأشياء الثلاثة. ونعمة الأمن عباد الله في الدور والأوطان لا يعرف قيمتها وعظيم شأنها إلا من ذاق مرارة فقدها. ولهذا دعا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربه لمكة بالأمن، لأنه عليه السلام يعلم أن هذا من أعظم نعم الله عز وجل على الناس. كان من جملة دعائه عليه السلام أن قال كما ذكر الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فجعل الدعوة بالعبادة والتوحيد تابعة للدعوة الأولى وهي الأمن، لأنه بالأمن يعبد العبد ربه تبارك وتعالى. وإذا اختل الأمن لم يستطع المسلم أن يعبد الله كما يريد الله تبارك وتعالى. وقد بين الله جل وعلا في كتابه الكريم هذه النعمة وامتن بها على قريش الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا في وجه الدعوة، فبين الله تبارك وتعالى أنه قد أنعم عليهم وأكرمهم بنعمة الأمن ونعمة الطعام، فقال عز وجل: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبين عز وجل وذكر
عظيم منته عليهم بهذا الحرم الذي ننعم به والذي أكرم الله به هذه البلاد. فقال الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ وقال عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. من عند الله الرزق، من عند الله، الله هو المتكفل بالأرزاق، الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي ينعم وهو الذي يسلب، بيده كل شيء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو سبحانه بيده مقاليد السماوات والأرض. ولكن أكثرهم لا يعلمون. وتأملوا عباد الله إلى واقع عدد ليس بالقليل من بلاد المسلمين وما يحدث فيها من الحروب الطاحنة والمصائب الكثيرة. ما كنا نعرف إلى زمن قريب من بلاد المسلمين المنكوبة الجريحة إلا فلسطين، لكن اليوم تعددت يا بني قومي مصائبنا وأقفلت بابنا المفتوحة إقفالا. كنا نعالج جرحا واحدا فغدت جراحنا اليوم ألوانا وأشكالا. بلاد المسلمين تحيط بنا إحاطة السوار بالمعصم، انفلات أمني رهيب، قتل بالجملة، تشريد، إفساد، كل هذا حينما يختل الأمن. قيل لحكيم: أين تجد السرور؟ فقال: في الأمن، فإني وجدت الخائف لا عيش له. حتى ولو كان يملك أموال الدنيا كلها، إذا كان هناك خوف ورعب لا يأمن الإنسان على نفسه، لا يأمن على أولاده، فكيف سيستمتع بهذا المال وكيف سيطيب له العيش؟ والحال ما ذكرنا. إذن عباد الله، فالأمن في الأوطان والسلامة في الأبدان أكبر نعمة وأعظم مطلب تسعى إلى تحقيقه الأمم والشعوب ويطمح إليه الأفراد والجماعات على مر العصور. وإذا اختل الأمن كما قلنا فلا تسل عن واقع الناس، لا تقام الشعائر ولا يأمن المسافر ولا تفتح المساجد ولا يتهيأ للناس قضاء حاجاتهم الرئيسية، لأن الخوف والاضطراب قد حل بذلك المجتمع فحل به البلاء من كل صوب وحدب. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. لهذا عباد الله، أعداء الإسلام يحرصون أشد الحرص على زعزعة الأمن في بلاد المسلمين. وإذا ضاع الأمن والاستقرار في البلاد فقد يكون من العسير جدا أن تعود الأمور إلى نصابها. وها هنا عباد الله نقطة في غاية الأهمية في تحديد مصطلح الأمن وبيان معناه. الأمن يحصره أكثر الناس على أمن الإنسان، على نفسه، على دمه، على عرضه، على ماله. هذا الذي ينصرف إليه ذهن أكثر الناس. والحقيقة أن الأمن مفهومه أوسع من ذلك. فالأمن يعني قبل أن تحفظ الأرواح أن تحفظ الأديان. الدين أغلى من النفس، وإذا ضاع الدين واخترقت المجتمعات في دينها وفي عقيدتها فلا تسل عن كل بلاء بعد ذلك. فكل مصيبة وكل بلاء من فقر أو جوع أو اختلال في الأمن فثق ثقة كاملة أنه قد سبقه قبل ذلك اختلال في أمن أديان الناس. لأن الناس إذا بعدوا عن ربهم عوقبوا بهذه العقوبات. وكم من قرية كما ذكر الله عز وجل كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، نعم وخير واطمئنان، لكن ما شكروا الله فكفروا بأنعم الله، كفرت بنعمة الله، غيرت أمر الله، بدلت شرع الله، أفسدت في الأرض، اغتروا بما أوتوا من النعيم ونسوا أمر الله عز وجل، فتبدل الحال وتغير المآل، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فسبب البلاء هو أنفسهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف يحدث هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ولذلك فالله تبارك وتعالى بين هذا الأمر في كتابه الكريم بقوله عز وجل: والفتنة أكبر أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل، ما هي الفتنة؟ الفتنة هي الشرك. قريش أنكروا على المسلمين القتال في الأشهر الحرم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. إذن الفتنة وهي الشرك ووجود الأصنام حول الكعبة ورد الناس عن العمرة والحج وتعذيب المسلمين ومحاربة محمد صلى الله عليه وسلم ومحاربة دينه أعظم بكثير من القتل والقتال وإزهاق الأرواح. ليس هذا عباد الله تهوينا ولا تقزيما من قضية حفظ الأنفس والأعراض والأموال، لا والله، ولكن كل هذا هين حينما يكون البلاء في دين الإنسان. إذا أصيب الإنسان في دينه لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد دين يموت لأجله خلق كثير. عباد الله، اتفقت كل المجتمعات وكل عقلاء الناس على أن زعزعة الأمن في البلاد هو من أعظم البلاء، ويشتد الأمر بلاء إذا كان ذلك في معرز الإسلام وبلاد الحرمين ومهو الأفئدة. إذا كان زعزعة الأمن في الحصن الأخير من حصون الإسلام لا شك أن البلاء يكون عظيما حينها، لأن هذه قلعة الإسلام، ولأن هذه البلاد المباركة تتوجه إليها أنظار أعداء الإسلام من كل صوب ليقضوا عليها، وهيهات. فدين الله عز وجل قد تكفل هو عز وجل بحمايته ولم يترك ذلك لأحد من البشر. ولهذا فمن المهم التأكيد والإعادة على أن أمن هذه البلاد وعلى أن كيان هذه البلاد وعلى أن استقرارها وتماسكها لن يكون أبدا بغير دين الله عز وجل، بغير التمسك بهذه العقيدة الصافية كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم بلا تغيير ولا تبديل. فدين الله لا يتغير ودين الله لا يتبدل، لا يتبدل لتجدد العصر ولحدوث المستجدات والتطور ووسائل التقنية الحديثة. الله يعلم ما سيكون، لو قلنا غير ذلك لكفرنا. الله يعلم ما سيكون إلى قيام الساعة وما الذي سيستجد في حياة الناس، ومع هذا فقد ارتضى لنا هذا الإسلام، هذا الدين إلى يوم القيامة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت، ما في مجال للتعديل ولا للتغيير ولا للتبديل. فالأمر الأول هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وصالح هذه الأمة من السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين. إنه لمن أعظم المنكر وأكبر الضلال ما يحصل في هذا البلد المبارك بين الفينة والأخرى على أيدي بعض أولئك الموتورين من الفئة الضالة المارقة التي خرجت عن الطاعة وفارقت الجماعة فأقدمت على أقبح الجرائم واقتحمت كبائر الآثام، وصار أهون ما لديهم أن يزهقوا الأنفس المعصومة أو يتلفوا أموال المسلمين المحترمة أو يعتدوا على مقدرات هذا البلد بغير وجه حق أو يتمردوا على رجال الأمن ويتقصدوهم أو يروعوا الآمنين ويحملوا السلاح على المسلمين. كيف غفل هؤلاء وهم يزعمون أنهم أهل دين وصلاح؟ كيف غفلوا عن جريمة إراقة دم مسلم بغير وجه حق؟ أين هؤلاء من نصوص مستفيضة وآيات وأحاديث كثيرة تحذر وتخوف من قتل النفس المعصومة؟ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كيف يفلح من توعده الله بهذا الوعيد؟ وقال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا خطورة قتل النفس بغير وجه حق: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام حاكيا عن حال ذلك المسكين الذي يقتل مؤمنا وفوق ذلك يفرح ويزعم أنه بذلك حقق نصرا عظيما، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، فرح بقتله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يروع مسلما، مجرد ترويع حتى ولو بالصوت، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة، حديدة ما قتله فقط أشار إليه ولو مازح، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. مجرد حديدة يرفعها، صوت ينبعث منه ترويع، متوعد بهذا الوعيد. فكيف بمن يريق دما معصوما؟ فكيف بمن يعتدي على من يحمي بلاد المسلمين؟ هذه نصوص غيظ من فيض وقليل من كثير، كلها تحذر من هذه الجريمة البشعة. ولكن مع وضوح هذه النصوص وصراحتها، إلا أن هناك من طمست بصيرته وعمي قلبه يزين له الشيطان عمله. أفرأيت أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زين له سوء عمله فرآه حسنا، يخرج ويتحدث عن الجهاد في سبيل الله ويتكلم ويتفاصح بأنه يريد تحرير بلاد الحرمين وأنه يريد حكم الله وأنه يريد ويريد، وهو الذي ينقض حكم الله وهو الذي يحارب دين الله. وربما اغتر به بعض الناس لفصاحته ولحديثه عن الجهاد في سبيل الله، وربما أتبع ذلك بأيمان مغلظة وأنه صادق ويتمنى الشهادة في سبيل الله. وصدق الله العظيم إذ يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، إذا نصح اتق الله لا تفعل، قال: أنتم مداهنون، أنتم تحاربون المجاهدين، أنتم تحاربون الجهاد في سبيل الله وتدافعون عن الظلمة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. عباد الله، إن أمننا هو مسؤوليتنا جميعا، فليس مختصا بفئة دون فئة، هذه بلاد المسلمين، والكلام ليس على فقط بلادنا بل جميع بلاد المسلمين، بل إنه لا يجوز حتى في بلاد الكفار أن يأتي مسلم دخل إلى بلادهم بأمن وأمان ثم يأتي إلى أماكن تجمعهم ثم يفجر ويفعل الفساد في الأرض ويقتل أنفسا معصومة بحجة أن هؤلاء كفار. من قال ذلك؟ من قال لك إنه يجوز قتل الكافر بإطلاق؟ هل الأمر بهذه السهولة؟ وهل الأمر بهذه البساطة؟ تتجاهل عشرات النصوص الشرعية وترجع إلى شيخك المجهول الذي لا ندري من هو، ولا عرف في الأمة بعلم ولا فضل، إنما هي أسماء وألقاب لأناس في دهاليز ربما ما رأينا حتى وجوهه، هم الذين يفتون في أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم، ويترك علماء الإسلام الذين شابت مفارقهم في العلم والتعليم، فأي انتكاسة وصل إليها هؤلاء، وأي بلاء تردى في أوحاله هؤلاء المخذولون. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرده إلى الحق ردا جميلا، وأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، رجال الأمن هم مفخرة لنا جميعا، يذودون عن بلادنا، يقاتلون على حدودنا، يسهرون الليل، يدورون في الشوارع لننام بطمأنينة واستقرار، فحقهم علينا كبير، دعاء لهم وحماية لهم وأعراضهم وصيانة لحالهم ولمن خلفهم، فمن كان منهم غازيا خلفناه في أهله بخير وأحسننا إلى أولاده وأهله، هذا أقل الواجب لأولئك، فكيف إذا كان هناك من يعتدي عليهم وهم يحرسون بلاد المسلمين، كما حصل في هذا الأسبوع في شمال المملكة في منطقة القصيم، أتى بعض أولئك الغلاة المارقين ثم اعتدوا على رجل أمن في نقطة تفتيش وقتلوه ومقيم آخر، هكذا بكل بساطة. أليس ذلك من الخيانة؟ أليس ذلك من الغدر؟ هل يحب الله الخائنين؟ ما ذنب هذا المسكين وهو في طريق يتتبع أحوال الناس، ينظر إلى من عليه شبهة، وينظر أو يحرس بلاد المسلمين ويحميها، ثم تأتي هذه الأيدي الغادرة الماكرة لتزهق روحه في طرفة عين، ثم يزعم بعد ذلك أن هذا من الجهاد في سبيل الله. هل رأيتم أقبح من هذا الضلال؟ إنه والله لمن أعظم البلاء أن يحدث هذا في بلاد المسلمين. فلنكن عباد الله على وعي، فإن بعض أبنائنا مع الأسف قد اغتر بهذا الفكر الخبيث. ولهذا كان من الواجب علينا جميعا ابتداء بالمسؤولين إلى أصغر إنسان في هذا البلد أن نحرص جميعا على نشر العلم الشرعي، لأن هذا الفكر الضال لا يواجه إلا بفكر آخر يدحض شبهاته ويبين زيغه وضلاله. ولهذا من الواجب نشر الخير وتعميم المحاضرات والدروس العلمية ونشر ذلك في بلاد المسلمين حتى يكون هناك وعي ولا يغتر الأغرار والشباب بهذا الفكر المنحرف الضال. هذا شيء. وشيء آخر أن تغلق كل منافذ الفساد حتى لا يكون لأولئك حجة، فالفساد له عواقب كثيرة، منها أن يستغل أولئك الضالون من هذه الفرقة الضالة هذا الفساد فيجعلونه مبررا لهم، وربما دغدغوا مشاعر كثيرين بما يرونه من بعض التقصير الحاصل والخطأ الموجود فيبرروا لأفعالهم بهذه المنكرات التي يرونها. ولهذا وجب على كل مسؤول صغر أم كبر أن يأخذ على يد صاحب الفساد وأن يمنع الفساد والمفسدين، وأن يأخذ على أيدي أولئك المنافقين وأهل السوء الذين يريدون تغيير هوية بلاد المسلمين ويريدون إدخال الفساد إلى بيوتات المسلمين وإبعادهم عن دين الله عز وجل. بهذه المنظومة المتكاملة يحمي الله بلاد المسلمين ويحمينا في أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأعراضنا. وإذا اختل شرط من ذلك فلا تلم أحدا حين يرى فسادا عريضا ثم بعد ذلك ينحو باللائمة على من كان سببا في ذلك. فنسأل الله بمنه وكرمه وجوده أن يحفظ بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كيد الكائدين ومكر المنافقين ومن أولئك الضالين المارقين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا جميعا في أنفسنا وأموالنا وأعراضنا وعقيدتنا يا رب العالمين. صلوا وسلموا على محمد بن عبد الله، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من جاهد لإعلاء راية الدين اللهم كن له ناصرا ومعينا وموفقا. اللهم من أراد الفساد في بلاد المسلمين وترويعهم اللهم فانتقم منه ورد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظهم في أنفسهم، اللهم احفظهم في أولادهم، اللهم احفظهم في أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأمتنا على عقيدة لا إله إلا الله وابعثنا عليها يوم القيامة غير مضيعين ولا مبدلين. إنك سبحانك خير مسؤول، والحمد لله رب العالمين.